ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أبدأ أتكلم في مسألة أخرى هي متعلقة في الحقيقة بالقضاء والقدر. قضية القضاء والقدر من القضايا المهمة جدا لأن بيكون تحتها مسائل كبيرة في قضية الخير والشر والإرادة والمشيئة وما شابه هذه الأمور. والحقيقة أن أبواب الإيمان بالقضاء والقدر أبواب خطيرة، يعني أبواب هي قائمة في الأصل على التسليم، وفي أشياء قد تدرك العقول حكمتها وقد لا تدرك العقول حكمتها، يعني في أشياء تخفى عنا. وهنا يظهر قضية التسليم، أنك تسلم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. ولذلك يقول هنا: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله، تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلو ومر في رواية، وبقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما. يعني لو أن الله عز وجل قدر عليك الشر لا يتركك ويذهب الغيب، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما قدره الله على غيرك لا يترك غيرك ويأتيك. قال: ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله لم يقدر عليه. وده حديث ابن عباس الذي يقول له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قدره خلاص، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده مسألة خطيرة. قال: ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس. حسب عبد الله بن عباس حديث مشهور معروف: يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وحده، وهذه حقيقة العبودية ألا يتعلق القلب بأحد غير الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالقدر، وأن الأمور كلها تجري بمقادير الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء سبحانه وبحمده. قالوا: من مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، فالله عز وجل هو اللي يخلق، هو الذي خلق هذا، لكن هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. ثم إن خلق الله، الخلق كفعل لله ليس فيه شر، إنما الشر في المخلوقات. الخلق كصفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس فيها شر، وليس هناك شر محض في الدنيا، ليس هناك شر محض، كل شر إنما خلقه الله عز وجل لخير لحكمة فيه، فليس هناك شر محض أبدا، لم يخلق الله شيئا شرا محض، وليس هناك شر محض إلا النار. قال: وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق المقدر لهما جميعا. وهذا قلنا هذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، فالشر ليس إليه ولا ينسب إليه. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى السفينة إلى نفسه، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ما قال أراد الله أن يعبها، قال: فأردت أن أعبها، فنسب السوء والشر إليه. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل جلاله. مشيئة الله، نتكلم بقى عن قضية المشيئة، فرق بينها وبين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، لأن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. مشيئة شرعية الله عز وجل يريد منا إرادة شرعية وإرادة كونية كذلك، يريد منا أن نعمل المعروف والخير وأن نصلي، فمن الناس من يفعل ومن الناس من لا يفعل، فهي إرادة الله عز وجل في شرعه، من الناس من يقبلها ويعمل بها ومنهم من لا يقبلها ويعمل بها. أما الإرادة الكونية فإنها نافذة لا محالة، إذا قدر الله على شخص مرض مصيبة بلاء لابد أن يقع مهما حصل. قال وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، عز وجل هو التي أرادها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، يعني إذا حصل كفر يحصل بمشيئة الله، لا يخرج أحد عن مشيئته وإرادته، هذه المشيئة الكونية. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة كما قال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين، وكل هذا كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقدره وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. يبقى الرضا الله عز وجل لا يرضى الكفر، خلقه ولا يرضاه، وشاءه خلقه وشاءه لكنه لا يرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فيرضى الإيمان ولا يرضى الكفر لعباده تبارك وتعالى. عاقبة العبد مبهمة يعني غير معروفة، يعني الإنسان لا يدري بما سيختم له، وهذا هو الأمر الذي شيب وأقلق نوم الأنبياء والمرسلين. ولذلك أنت تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلهج بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يدري بما يختم له، فيكون دائما يعني يكون دائما خائفا وجلا من هذه القضية، خائفا وجلا من هذه القضية، قضية سوء الخاتمة. فنسأل تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين المخبتين المخلصين. قال ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، أبدا لا نشهد لأحد من أهل الجنة، لا ندري إلا ما شهد له الله ورسوله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لا ندري، لا ندري الحقيقة، نحكم في الظاهر، الظاهر أنه مات على الكفر، مات على النصرانية، مات وما كان آمن في السر ولم يعلم، الله أعلم، فنجري هذه الأشياء على الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله، إلا علمه الغيوب تبارك وتعالى، ويعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإحنا لا ندري، فلا ندري بما سيختم لنا. ولذلك كان من فقه الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لا يقال فلان شهيد، ولكن يقال نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. قال ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر، لا يدري. ولذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله، كلمة إن شاء الله يعني لا ندري بما سيختم لنا، لا ندري بما سيختم لنا، لعل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، ربما ختم أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله. كذلك تحمل على أنه لا يزكي نفسه، لا يعلم هل هو كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، هل سيختم له بخير، هل سيختم له بسوء. ثم قال الشهادة على من مات على شيء، فقال رحمه الله تعالى ويشهدون يعني أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا يعني يخرجون من النار، يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا، ليس بعمل أحد ولا بجهد أحد ولا بأسباب فعلها أبدا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. هم يشهدون وقلت لكم إن أمور الدنيا على الظاهر، الله أعلم هو مات في ظاهره على الإسلام، وهذا مات في ظاهره على الكفر. فإذا مات في ظاهره على الإسلام فإنه يعني يجري عليه ما يجري على المسلمين أهل الإسلام. ثم قال المبشرون بالجنة، هناك بعض الصحابة وبعض الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بالجنة وبشرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بيتكلم عن رتبة الصحابة من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، يعني أن عرف ذلك من ربه تبارك وتعالى، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 معروفين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، كلهم معروفون، فولا من أهل الجنة بالحديث ورد في ذلك. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا، تخيل صحابي إن بقى له أنت من الجنة، ومع ذلك مع وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ما كانوا يؤمنون مكر الله، وقال خلاص بقى أنا من أهل الجنة بقى أترك العبادات بقى وأترك الصلاة، فما بالك ونحن على خطر عظيم وغارقون إلى آذاننا فيما يغضب الله تبارك وتعالى، مع ذلك إحنا مشين مزاجنا حلو يعني. طب أنت من أين لك كل هذه الطمأنينة وهذا الثبات وعدم الخوف، يعني من أين لك هذا؟ وكذلك ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة، يعني من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم في الجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذكر بعض الناس بأعيانهم بذواتهم كأصحاب الشجرة، قال الله عز وجل فيهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى غير ذلك. قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله، هنا بتكلم عن الصحابة ومال الصحابة وأفضل الصحابة ودرجات الصحابة ومراتب الصحابة ومآل الصحابة في الآخرة وفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته. قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة، خلافة بعد 30 سنة كما ذكر أبو بكر 2 سنة وعمر 10 فكده 12 سنة وعثمان 12 يبقى 24 سنة وعليه 6 سنوات 30 سنة، 6 سنوات إلى 6 أشهر، يعني الحسن بن علي أخذ 6 أشهر تمام 30، فيعد في الخلفاء الراشدين. قال وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أكون ملكا عضوضا، ثم ذكر أنه في نهاية الزمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك خلافة على منهاج النبوة تعود مرة أخرى في نهاية الزمان. قال ويثبت أصحاب الحديث، يثبت أصحاب الحديث يثبتون ماذا؟ يثبتون خلافة أبي بكر. فقال ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر، سيدنا أبو بكر بعد وفاة صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة، الصحابة اتفقوا على ذلك ولا يتفقون على ضلالة، والصحابة قالوا هذا، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني خليفة، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضي وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. شيء عجيب أن يهدف بعض الناس ويضلل ويسفه كل الصحابة، كل الصحابة رضيت هذا ورضوا به، رضي به المهاجرون ورضي به الأنصار. هل ترى هؤلاء الأكابر الأعاظم أصحاب العقول الوافرة قد ضلوا في اختيار أبي بكر رضي الله عنه، وقد دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للصلاة، وهذا أعظم الأمور على الإطلاق، وإذا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فهو بأمر الدنيا أقوى. قال وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخر، لا يستطيع أحد أن يؤخره، ولذلك عمر قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقامه الذي أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته بالناس، وقال لأن أقدم فتقطع رأسي خير من أن أقدم على قوم فيهم أبو بكر، أبو بكر يعني عمر هذا العظيم الجليل يرى فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر، بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك قال ورضوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه، يعني رسول الله بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته، بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، حق الناس بالخلافة بعد أبو بكر. قال فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه، والله انتفعوا بمكانه أبو بكر، وأبو بكر هو أعلم الصحابة وأكثر يعني أعمقهم علما وفقها ودراية، وظهر ذلك في كثير من المواقف الفاصلة الكبيرة العظيمة كموقف الردة وغيره. قال وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه بسبب أبو بكر، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، لأنه أقام دين الله تبارك وتعالى على البينة. ولما قيل له ما هي أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به، يعني احتج لقوله أبو بكر، احتج لقوله، يعني قالوا حفظ الله عز وجل الإسلام بأحد الرجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل في يوم الفتنة. ثم بدأ يذكر خلافة عمر، وعمر أفضل الناس بعد النبيين وبعد أبي بكر رضي الله عنه. قال ثم خلافة عمر بن الخطاب إياه، يعني أبو بكر اختاره هكذا صريحة أنه رأى عمر أفضل الناس وأقوى من الناس بهذا الأمر، فأراد أن يختار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلف الناس ويحصل شقاق. ثم خلافة عمر بن الخطاب إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، يعني أبو بكر اختار، ممكن الحاكم يختار، لكن هل اكتفى الناس باختيار أبو بكر؟ لا، اتفق عليه أهل الحل والعقد والشورى. ثم اتفق واختاره الناس أجمعون، والناس كانوا يرون عمر أفضل الناس بعد أبو بكر. قال واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكان في إعلاء الإسلام وأعظم شأنه وعده، يعني أعظم، يعني فتح الفتوحات العظيمة وأقر الدولة ودون الدواوين وأجرى الرواتب، ويعني انتشرت الدولة في عصر انتشارا عظيما، وقام العدل وأخاف الفرس والروم وهزمهم وفتح الله على يديه فتحا عظيما. قال ثم خلافة عثمان، وعثمان الخليفة الراشد الثالث العظيم الكبير المهيب الحيي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه لعثمان. ثم خلافة علي والرابع ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم أحق الخلق وأولهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه أبدا. يبقى هؤلاء هم الأربعة الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد وقهر وكسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام. كلمة الإلحاد في ذلك العصر لا يعنى بها ما استقر من المصطلح عند المتأخرين، الإلحاد معناه الكفار، يعني أهل الكفر الذين ارتدوا ومن شابههم، وقوى بمكانهم الإسلام بهؤلاء الأربعة، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. قال والذين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. قال فمن أحبهم، يعني الصحابة عموما والأربعة على وجه الخصوص خلفاء الراشدين، قال فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، يعني من ضمن الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافد والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين، لأن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله، لا تسبوا أصحابي فمن سبهم، لا تسبوا أصحابي وردت في أحاديث كثيرة، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، لكن كلمة ولعنه الله هذه كلمة لأهل العلم فيها مقال أهل العلم بالحديث. ثم قال ومن أحبهم فبحبي أحبهم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب يعني الإمام مالك يقول كلمة عظيمة جدا، يقول يعني الطعن في الصحابة كأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلام الإمام مالك، لأنه أنت ستقول رجل سيء وصاحبه قوم سيئون، يعني إذا كانوا هم الناس يعني ليسوا بصالحين وليسوا بطيبين فصاحبهم ينسب إليهم في ذلك، يعني حاشاه بأبي وأمي وحاشى أصحابه الطيبين الطاهرين، قال من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. والحديث طبعا كما قلت لكم في بعض العبارات فيها مقال طويل لأهل العلم. على كل حال قال الصلاة خلف البر والفش، هنا بيتكلم في قضية أخرى وهي قضية متعلقة أيضا بمسألة صار فيها الخلاف. يعني صار فيها الخلاف، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما صليش الله وراء الناس الطيبين المؤمنين الصالحين وهذا الكلام. طيب قال الصلاة خلف البر والفجر والجهاد معهما. البر والفجر يعني من الحكام، طبعا بر وفجر يعني بس يكون مسلم بيقيم شرع الله وقائم على الثغور وبيحمي الدين ويطبق الشريعة، ده خلاص. قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، يبقى يرى الصلاة خلفه، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة، لأن في النهاية يعني مثل هذه غالب هذه الأشياء تكون عليهم، وعدلهم وجهادهم للمسلمين فيجاهد معهم، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. طبعا إجماع أهل السنة على أنه إن كان يعني رجل مقيم لشرع الله قائم بأمره لا يظلم لا يجور، هذا لا يجوز الخروج عليه، الخروج جائز على الكفرة الذين خرجوا عن الشريعة والملة ولا يرعون الشريعة ولا يحفظون الثغور ولا يقيمون الجهاد في سبيل الله ولا يطبقون شرع الله. قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. الإمام أحمد يقول لو أن لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحي صلاح البلاد والعباد وبفساده يفسد البلاد والعباد. قال وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذا طبعا هذا الكلام. قال وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. غالب ما يحمل عليه كلام المتقدمين في هذا أن يكون المظالم خاصة، يعني ليست مظالم عامة شكى منها الناس. وقضية الخروج على الحكام هي من القضايا التي أنا كتبت فيها بعض الأبحاث، لكن بالنسبة لحكام الجور الذين يجورون ويظلمون ويرتكبون المظالم وإن كانوا مسلمين، الخلاف قائم بين أهل العلم قديما وحديثا في قضية الخروج عليه. صراحة القضية كبيرة جدا، أنا لا أريد أن أفصل فيها الآن، لا أريد أن أفصل فيها ولا أتكلم فيها كلاما طويلا، لكن الخلاف فعلا قائم فيها. وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الإجماع استقر على أنه لا يخرج عليهم، وهو بيستدل بذلك على سنة كونية حاصلة، يقول ولا يخرج قوم على إمام ذي شوكة إلا كان ما أفسده أكثر مما أصلحه. ذي شوكة هم بيخرجوا بس ما معهمش شوكة، هذا بخلاف لو معهم شوكة، وإلا فالخروج قائم وحاصل، حصل من الدولة الأموية على العباسية على الأموية ومن كذا على كذا، حصل خروجات كثيرة، وحصل من سعد بن جبير والقراء 70، وحصل من الحسين رضي الله عنه على يزيد بن معاوية إلى غير ذلك، حصل خروج حقيقي في بعض الفترات. لكن ما يقوله الفقهاء ويقررونه ودليل الواقع بيقول كده والتاريخ بيقول كده، أنت خارج ما معكش شوكة ولا معك يعني سلطان ولا معك شيء ولا تستطيع أنك تغير الأمر. المقصود إن لابد إذا خرج يكون معه شوكة، طب إذا لم يكن معه شوكة كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة البغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدلي. وطبعا الباغية تعرف بأنها متأولة، تأولت أمرا ففعلته وقالت به، يعني خرجت لأجل هذا التأول، ولابد في قتال أهل البغي من درجات وأمور، يعني لابد أن يناصحوا أولا ويعاضون ويناظرون، ثم بعد ذلك إن لم ينكفوا قاتلهم الإمام. وقتال أهل البغي يختلف عن قتال المرتدين والكفار. أنا سأكتفي بهذا القول يا أخو هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.